بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. قال: رواه الجماعة. وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. قال: وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة رضي الله عنه انه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. قال: رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله تعالى عنه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الأحاديث الواردة في الأحفي الأنكحة المنهية عنها. ففي هذا الباب بين نوعا من الأنكحة المنهية عنها، وهي أن يجمع الرجل بين زوجتين إحداهما خالة أو عمة للأخرى. وقد جاء في الحديث ما يبرر هذا النهي، يعني الحكمة من النهي. قال: إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. لهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وذهب أهل العلم إلى أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث الدالة على هذا الموضوع مما زادته السنة على ما جاء في كتاب الله، فإنه لم يرد في كتاب الله ما يمنع من أن يتزوج الرجل يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لكن السنة النبوية نصت على ذلك، فيعد هذا من زيادة السنة على ما في الكتاب. ويضرب العلماء مثلا لتشريع السنة زيادة على ما جاء في كتاب الله هذه المسألة، وهي النهي عن أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. والحكمة في ذلك كما أشارت الأحاديث أن هذا يؤدي إلى القطيعة لما يقع بين النساء الضرائر من خصومات ونزاعات واختلافات، فإنه يوصل ويؤدي إلى أن يحدث هذه القطيعة بين الأرحام، بين ذوي الأرحام. والمفترض أن يكون ثمة صلة قوية بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا الحديث اقتصر على هذين الصنفين، ولذلك أهل العلم لم يقيسوا عليهما غيرهما، فأباحوا أن يتزوج الرجل بابنتي العم، يعني ابنتي عمين يجمع بينهما ويجمع بين بنت العم وبنت الخال، لأنه قد لا يكون هناك يعني قرابة بينه، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى أشار وأباح ذلك في كتابه حيث قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فأذن له أن يتزوج ببنات عماته وببنات أعمامه وببنات أخواله وببنات خالاته، فالآية فيها إشعار بجواز الجمع بين الصنف الواحد، بنات العم أعمام وبنات الأخوال وبنات الخالات وبنات العمات، كل ذلك مما يسوغ الجمع بين النوع الواحد أو بين هذه الأنواع. والقرابة هنا يعني اعتبرها الشرع قرابة بعيدة، ولذلك لا يترتب عليها ولا ينشأ عنها ما نشأ وما ترتب على الجمع بين العمة وخالتها وبين العمة بين البنت وعمتها وبين المرأة وخالتها من مما يقع من قطيعة. ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث نقلت عن السلف أنهم جمعوا بين زوجتين لهما ارتباط وقرابة، وإحداهما يعني قريبة من الأخرى، فقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين تزوج امرأة ثم تزوج ابنة زوجها، لكن هذه البنت ليست من هذه المرأة وإنما هي من امرأة أخرى، فهنا ثمة قرابة بين هذه المرأتين، بل بينهما تحريم، فإنه لا يجوز لهاتين المرأتين أن تتزوج إحداهما بالأخرى لما بينهما من التحريم، فالأولى أو فأحداهما ربيبة للثانية وإحداهما زوجة أب للثانية، والله سبحانه وتعالى نهى أن ينكح الناس زوجات الأب. وأهل العلم وضعوا ضابط للزوجات اللاتي لا يجوز أن يجمع بينهما، قالوا: لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر تحرم على الأخرى، أما إذا كانت تحل لها فيجوز الجمع بينهما. فالمرأة وعمتها، لو فرضنا أن البنت ذكر لا يجوز لها أن تتزوج بالأخرى لأنها عمتها، والعمات محرمات، وكذلك لو كانت العمة ذكرا لا يجوز لها أن تتزوج بابنة أخيها لأنها من المحرمات، وهكذا بالنسبة للمرأة وخالتها. أما إذا كانت ابنة خالة أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة عم فهذا يجوز الزواج منها بنص كتاب الله، كما سمعنا في قوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فهذا هو الضابط. واستثنوا من هذه القاعدة مسألة المرأة وربيبتها، يعني كما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن جعفر، أو خبر عبد الله بن جعفر أنه تزوج بابنة علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، وتزوج أيضا بزوجة علي رضي الله عنه، فقد جمع بين زوجة وربيبتها، لأن بنات علي يعتبرن ربيبات لأزواج أو لزوجات علي. لكن لما لم يكن تكن القرابة قرابة نسب، وإنما هي قرابة مصاهرة وقد انفكت بتطليق أو بالموت عنها، فجاز عندئذ الزواج، جاز عندئذ هذا الزواج. وهنا في مسألة زواج علي رضي زواج عبد الله بن جعفر من زوجة علي وابنة علي، جاء في بعض الأخبار أن عبد الله بن جعفر تزوج بابنتين من بنات علي رضي الله عنه، أحداهما أم كلثوم والأخرى زينة، لكنه ما جمع بينهما لأنهما أختين، وإنما تزوج إحداهما بعد الأخرى، لما ماتت الأولى تزوج بالثانية، وهكذا لو طلقها طلاقا بائنا له أن يتزوج بأختها. فإذا هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله نوعا من أنواع الأنكحة المنهي عنها، وهي أن يتزوج الرجل بالمرأة وخالتها، يعني يجمع بينهما، أو المرأة وعمتها، ومحل النهي هو الجمع بينهما، لكن لو تزوجاهما منفردتين فلا بأس، لأن هذا ليس من المنهي عنه ولا من الممنوع. نعم. الربيب هو المرأة، يعني الرجل إذا تزوج امرأة لها أولاد، أولاد الزوجة أو أولاد الزوج يسمون بالربائب، ولا يلزم أن تتربى في حجر، يعني تتربى البنت في حجر زوجة الأبي، أو أن تتربى البنت في حجر الأبي حتى ولو كانت كبيرة، وهذا الذي عليه الجمهور، حتى ولو كانت يعني كبيرة امرأة ولو كانت متزوجة، فإنه إذا تزوج بأمها تعتبر ربيبة تحرم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله اللائي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب، ولذلك أهل يعني الجمهور من أهل العلم والجمهور من الفقهاء يلغون مفهومه، ليس له مفهوم، يعني ما دام الأب، ما دام الرجل تزوج بالمرأة وعندها أولاد من غيره، فكل الأولاد من غيره ممن سبقه يسمون ربائب، لا يجوز له أن يتزوج بإحداهن وإن كانت كبيرة. وشذ في هذا ابن حزم رحمه الله، فاعتبر القيد له مفهوم، وقال: يجوز للرجل إذا طلق الأم أن يتزوج البنت، على اعتبار أن هذا القيد له مفهوم، والجمهور على أنه ليس له مفهوم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. هذه خصوصية التي هاجرنا معك، يعني كانت ميزة، لأنك أنه يقول إن زواجك من المهاجرات أولى من زواجك من غيرهن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما التزم بهذا، فقد تزوج من غير المهاجرات، كما تزوج بصفية، وكما تزوج بجويرية، وكما تزوج بميمونة، فإنه خطب ميمونة في مكة وما كانت من المهاجرات، لكن هذا فيه نوع من الايه، من تفضيل هذه الطائفة، وبيان أنهن يعني أولى بالزواج لو أتيحت له فرصة الزواج بهن. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إن كانت موصوفة بالزنا أو لا، وعرفنا من حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنمي وحديث عمرو بن الأحواص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهما أن يتزوجا بزانيتين، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأته لا ترد يد لامس، ورجح أهل العلم هذا تفسير هذا القول وهذا اللفظ بأنها يعني ليست عفيفة، وأنها قد تقع في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وفي رواية غربها، فقال لكن نفسي تتطلع إليها، قال إذن استمتع بها. وهذا الحديث فيه إشعار بأنه يجوز أن يتزوج الرجل بالزانية، لذلك رأى أهل العلم أن هذه النصوص تتعارض مع قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. منها من هذه النصوص ما يتفق مع الآية، ومن هذه النصوص ما يتعارض مع الآية، فجمعوا بين النصوص، بين هذه الآيات وبين الأحاديث، حرصوا على أن يجمعوا بينها، فمنهم من جمع وقال إن قول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين ليس المراد به التحريم، وإنما المراد به إظهار أن هذه صورة بشعة، أن هذه صورة بشعة، وأنه ليس من شأن المؤمن الكامل الإيمان أن يتزوج أو أن يرتبط بامرأة فيها هذا الوصف، لكن لو أحب وتعلق بها وفعل لا يأثم. وجعل اسم الإشارة في قوله وحرم ذلك عائدا إلى الزنا، أي والزنا محرم على المسلمين. وفعلوا هذا وذهبوا إلى هذا التفسير وإلى هذا التأويل حتى يجمعوا بين الآية وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن امرأته لا ترد، يعني في قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته لا ترد يد لامس، فلما قال إن نفسه تتطلع إليها قال استمتع بها، فلو كان إبقاؤها ولو كان الزواج بها محرما لأجبره النبي صلى الله عليه وسلم على تطليقها، ولما لم يجبره دل ذلك على أنه جائز. يضافوا إلى ذلك قالوا إن أهل العلم مجمعون على أن الرجل لو كان متزوج بامرأة ثم زنت هذه المرأة وهي في عصمته، قالوا إن الإجماع منعقد على أنه لا يجب عليه أن يطلقها، ليس من الواجب تطليقها لارتكابها جريمة الزنا. وذهب آخرون قالوا لا، حديث ابن عباس هذا يعارض قول الله تعالى ويعارض الأحاديث التي وردت أن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، مرثد بن أبي مرثد الغنوي وعمرو بن الأحوص، جاء يستأذنان النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من زانيتين، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فقرأها عليهم وأمرهم ونهاهم أن يتزوجا بالزانيتين. فالحديث يؤيد الآية، ولذلك قالوا أيضا في الآية ما يدل على النهي، وهو قوله تعالى وحرم ذلك، واسم الإشارة هنا يعود على الزواج لا على الايه، لا على الزنا، أي وحرم الزواج من الزانية لقوله وحرم ذلك على المؤمنين. وبقي حديث ابن عباس على إشكاله، وجاء ابن القيم رحمه الله وقال إن هذه الأحاديث والآيات يمكن الجمع بينها دون إشكال، وهو قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، يعني في ابتداء الزواج، ويفسره سبب نزول الآية وهو ما جاء من مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وقال يا رسول الله أريد أن أتزوج عناقا، وعناق هذه كانت امرأة تسافح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فنهاه، أي فلا يجوز لرجل يعرف امرأة تقع في الزنا أن يخطبها أو أن يتزوجها، يعني يبدأ الزواج منها. وحمل حديث ابن عباس على أن الرجل إذا كان متزوج بامرأة ثم وقعت في الزنا فله أن يطلقها، وإذا لم أو إذا تتبعتها نفسه له أن يمسكها. قال وهذا جمع حسن يجمع فيه بين النصوص، لأن الأحاديث كلها ثابتة، وإعمال الدليلين كما يقول علماء الوصول خير من إهمال أحدهما. لذلك قال ابن القيم هنا، قال ابن القيم نعم، إلا قلنا يرجع للزنا، ها؟ أي وحرم الزنا على المؤمنين، يعني الزنا حرام ولا يجوز لك أن تفعله، لكن ما له علاقة بقضية الزواج، إلا أن أهل العلم قالوا هذا التفسير يعني ما له فائدة، ما يعطي يجعل للآية معنى. لما أنت نحن عرفنا الزنا محرم من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومن قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمؤمنون إذن مترفعون عنه. لكن قوله وحرم ذلك على المؤمنين، المراد به الزواج، هذا يعطينا معنى جديد، أن الزنا محرم ولا يجوز للمسلم ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج بامرأة زانية. ها؟ لو كان ذلك لكان التعبير بغير هذا، بغير قوله وحرم ذلك على المؤمنين، لقال راجع ليه. هذا رأي، هذا الرأي الأشهر والقول يعني الأظهر والأرجح، لكن من أهل العلم قال وحرم ذلك، لأن الله هنا تكلم على مسألة الزاني والزانية، ما قال، ما ذكر لنا قضية الزواج، وإنما نحن فهمنا قضية الزواج من من سبب النزول. والأصوليون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب يدخل لكن الحكم عام، والآية الحكم العام فيها أن الزواج محرم، أن الزنا محرم. نعم. ها؟ إيه. لا ما يتعارض، لأنه هو يقول إذا كان الرجل ما تزوج، قبل أن يتزوج يحرم عليه أن يتزوج بالزانية، وإذا تزوج ثم عرف أو ظهر أن المرأة تزاني فله أن يطلقها وله أن يبقيها، فما فيش أي تعارض. وهذا الذي عليه الفتوى، أنه لا يجب تطليق المرأة بسبب الزنا. ها؟ إيه. شواذ لما يعتبر، متى يكون الحديث شاذ؟ إذا خالف ما هو أوثق منه، وما دام يمكن الجمع فالجمع أولى. نحن نقول شاذ إذا خالف ولا يمكن الجمع، لكن إذا أمكن الجمع، لأن بعضهم يرى أنه هذه المرأة يعني قد يكون لها أولاد ومرتبطة بالزوج، وتطليقها قد يكون فيه مشكلات، فهنا تحمل يعني يبقيها في عصمته ويؤدبها كما جاء فيما مر بنا في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة مبينة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن القرآن ما قال طلقوهن، بل قال تحتاج إلى تأديب، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. فحديث ابن عباس يسير، يعني ما يتعارض مع الآية، واضح؟ ها؟ هذا إذا وصل أمرها للحاكم، إذا وصل أمرها للحاكم تحد، لكن إذا ستر عليها الرجل والستر أولى. نعم. إذا زنى الرجل بالمرأة هل يجوز لهم أن يتزوجا؟ الجواب لا، إما كان متزوجين من قبل لا يجوز، إلا إذا تاب. أول نحملهما على التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فما دام هو من أهل الإيمان ليس له أن يتزوج بزانية، وما دامت هي من أهل الإيمان ليس لها أن تتزوج بالزاني. لكن إيش الحل؟ نقول لهم توبة إلى الله توبة نصوحة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبعد ذلك نزوجه. واضح؟ إذا نسبه إليه، إذا قال هذا ولدي يكون له، أنكره قال ما هو ولدي ليس له. هذا نحن شرحناه في الدرس الماضي بس هو ما كان حاضر. هذا ما يدل على على كل حال في التكرار فائدة. ها لا، النشوذ ما هو لازم أن يكون زنا، النشوذ يعني معناه معصية. نعم نعم. ها ايه ماني سامع. اي لكن غيره قال ثابت، ونحن قلنا لانه قال اول رواه احمد بسند رجاله رجال الصحيحين، يعني من بعض اهل العلم يعني اعل هذا الحديث، لكن نحن هنا في وجه الجمع بين الروايات. قال ابن القيم رحمه الله: واما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا. فإن لم يعتقده، يعني يرى أن نكاح الزانية ليس محرما، فإن لم يعتقده فهو مشرك، لأنه يكون كافرا بإنكار حكم الله. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه وتزوجها، إذن فهو زان يكون عاصيا. ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. ونحن قلنا أن اسم الإشارة هنا يعود على النكاح. قال: وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، لأن بعض أهل العلم قال اسم الإشارة يعود إلى الزنا، ويعني ومعناه أن القرآن أكد مسألة تحريم الزنا، لكن هذا يتعارض مع سبب ورودي وسبب نزول الحديث، سبب نزول الآية من حديث أبي مرثد أو مرثد ابن أبي مرثد، ومن حديث عمرو بن الأحوص. قال: وحرم ذلك أي إلى الزنا، وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن. قال: ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكوران، فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية، لأنه لما قال إن نفسي تتطلع إليها قال إيش؟ استمتع بها. والآية وحديث أبي هريرة في ابتداء النكاح، حديث مرثد، فلا يجوز للرجل أن ينشئ عقدا ما دامت المرأة زانية، ولا يجوز للأولياء أن يزوجوا رجلا ينشئ عقدا ما دام الرجل زانيا. قال فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية يعني ينشئ عقدا. وأما ما ذكره المقبلي في المنار، وهذا أحد أئمة الزيدية، من أنه لا يصح أن يراد به لقوله لا ترد يد لامس الزنا، بل عدم نفورها عن الريبة، فقصر لللفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل. يعني بعض أهل العلم مر بنا أنهم فسروا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني أنها مسترجلة تخالط الرجال وتتكلم معهم، ها، وأنها يعني لا تتعفف ولا تستتر ولا تحتجب، لكن ليس المراد أنها تقع في الفاحشة. وسبق أيضا أن عرفنا أن بعض أهل العلم فسر قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس على أنها كريمة، تنفق المال، كل ما جاء إنسان يطلب منها شيء تعطيه ولو بغير موافقة الزوج. هذه تفسيرات وردت. يقول إذا زنى الرجل فهل يحق لزوجته أن تطلب الطلاق، وهل تطلق؟ إذا وقع يعني إذا كان هذا قبل الزواج، قبل العقد كما مر بنا، لها أن أن تطلب الافتكاك، يعني إذا عقد قبل الدخول لها أن تطلب وتختلع، لأن هذا الرجل لا يصلح لها، تبين. وهذا يؤيده ما سبق أن قلنا أنه قبل الزواج لا يجوز لأوليائها أن يزوجوها بالزاني، لكن لو حدث ذلك بعد الزواج فهل هذا عيب؟ يعني تكتشفت عيبا لها أن تطلب الطلاق؟ الظاهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الفقهاء، كما أنه لا يجب على الرجل أن يطلق المرأة إذا اكتشف أنها وقعت في الزنا، له أن يطلقها، وإذا أراد أن لا يطلقها ليس لنا أن نجبره. فيما يبدو لي والله أعلم إن هذا عيب إذا ما عرفت توبة الرجل، فالمرأة لها أن تطلب الطلاق، والطلاق هنا مشروع طلبه، لأن هذا عيب لها أن تفتدي نفسها به. هذا ما يبدو لي والله أعلم، يعني لها أن تختلع، تطلب الخلع من هذا الرجل، لأن هذا عيب يحق لها أن تفتدي به نفسها. ها؟ ضرر إيه؟ ما فهم سؤالك. إيه؟ لأن هذا عيب في الرجل إذا ما أظهر توبة، ليس لها أن تطلب الطلاق. قال فالأولى أن نعم. هنا يقول إن المقبلي في كتابه المنار فسر قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس في غير الزنا، والشوكاني يرد عليه يقول له لا، ليس لك أن تفسر ذلك، لأن هذا يحتمل، هذا المعنى يحتمل، وتفسيره بالزنا معنى يحتمل. فكونك تختار أحد الاحتمالين وتترك الآخر بدون دليل، هذا إيه؟ ليس بمسلم. هذا معنى قوله. وأما ما ذكره المقبلي في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله لا ترد يد لامس الزنا، بل عدم نفورها من عن الريبة، يعني عدم نفورها يعني عدم ترفعها عن الريبة، قال فقصر لللفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل. فالأولى أن ينزل ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم عن مراده بقوله لا ترد يد لامس منزلة العموم. يعني الشوكاني يقول لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إن امرأتي لا ترد يد لامس، هذه اللفظة تحتمل معاني، تحتمل كما قالوا إنها كريمة تعطي من بيت زوجها وإن لم يرضى الزوج، وتحتمل أنها تقع في معصية الزنا، ويحتمل أنها يعني لا تترفع عن الكلام والمخالطة ومجالسة الرجال وما إلى ذلك بدون أن تقع في الزنا. كل هذه احتمالات. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ذلك ما قال له إيش تريد مي، إيش قصدك من قولها، من قولك إنها إيه لا ترد يد لامس. ولذلك قال له، أجابه وقال له غربها، أو قال له طلقها. فلما قال الرجل أنا نفسي تتوق إليها ويحبها وهو ما يستطيع مفارقتها، قال له إذن أبقيها عندك. الشوكاني يرد على المقبل يقول له أنت فسرت قوله لا ترد يد لامس بغير الزنا. نقول لك ما الذي حملك على هذا التفسير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوت النبي عن الاستفصال والسؤال عن المعنى المراد يشعر بأن هذا يشمل كل ما يندرج تحته لا ترد يد لامس. فترك الاستفصال قال ينزل منزلة الايه العموم. يقول ما حكم التلقيح الصناعي إذا كان بغير نطفة الزوج، وما حكم حضور الاحتفالات لهذا المولود، أهو من المباح أم يدخل تحت المعاونة على الإثم؟ انعقدت المجمعات الفقهية وأبدوا فيه بعض الآراء، والرأي الراجح الذي يعني رجحوه أن اللقاح، أن التلقيح الصناعي، تلقيح البويضة إذا كان من ماء زوجها ثم بعد ذلك بعد أن يتم تلقيح البويضة يعاد إلصاقها برحم المرأة، فهذا الولد ولده ويأخذ حكم المولود إذا ولد، وبالتالي إذا عملوا احتفالا وأحببت أن تحضر فلك ذلك. أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وهذا الذي سأله، فهذه العملية ما نقول زنا، لكن الولد ليس له لأن الماء ليس ماءه، وبالتالي إذا ولد هذا الولد فهو بمثابة من يتبنى طفلا لغيره، يترتب عليه أنه ليس ولده وأنه لا ينسب إليه وأنه لا يرثه. وإن أن هذا الولد عمل له احتفال بهذه الصورة وبهذا المفهوم مثل الشخص الذي يجد لقيطا ويريد أن يربيه ويريد أن يتبناه يعني تربية، فأراد أن يعرف الناس أن هذا الولد هو يقوم بتربيته وعمل له احتفال، فما نستطيع أن نقول أن الاحتفال هنا معاونة على الظلم، بل هنا من باب التعاون على البر، لأن تربية الطفل هذا مطلوبة مننا وواجب على المسلمين أن يربوه، وواجب على ولي الأمر أن يخصص له مخصص وأن يعطي مالا لمن يتولى تربيته، لأنها يعني نفس وجدت في بلاد المسلمين. فما نستطيع أن نعطي حكما هكذا مطلق، لكن إذا قال هذا ولدي وتبناه ونسبه إليه وهو ممن يولد له، أيضا الشرع يجيز له ذلك، لأن هذا فيه حرصا على نسب الولد، حرصا على الولد. هذا ما يتعلق بالسؤال. نعم. ايه، لان الزنا هو ليس الماء، وانما الزنا هو المعاشرة. هنا الان الاطباء يأخذون الحيوان المنوي الحوين ويلقحون به البويضة، والعملية تتم خارج الرحم في انابيب. كل اللي يحدث انهم يأخذون البويضة من المرأة ويأخذون الحوين من الرجل، وتتم العملية تلقيح في أنبوب من الأنابيب. فين صار الزنا؟ ها؟ فما نستطيع أن نقول إن هذا زنا. ها؟
لأن هذا الشيء مقصود وبإجماع جماعة، وبعد
ما فهمت السؤال. انا
واضح.
اقول ما فهمت السؤال.
شبهته باللقيط، هذا اللي ما هو بويضة الرجل.
ايه،
انك شبهته باللقيط، وهو انا اقول انه ما موجود اللقيط. اللقيط عمل انسان واحد وعمله انسان.
هو نحن شبهناه باللقيط من حيث انه ليس ابنه، لكن لو رباه هل نقول التربية حرام؟ تربيته حرام، بل واجب تربيته.
لكن قصد فعله أولا ما تربية لا مانع، فعل بغير قصده وبغير تجمع مع هذه الأطباء،
لأنه هو الأصل.
هذا يقال في التقليد.
هو في نحن شبهناه باللقيط من حيث انه ليس منسوبا اليه، لان الطبيب الذي جاء ولقح البويضة اخذ الماء من غير الرجل فليس ماؤه، اذن هو ليس ابنه. ولد هذا الولد نقول هذا بمثابة اللقيط.
ما حكمه بالنسبة للنبي؟
إذا كان أولا لا يجوز هذا الفعل حتى وإن رضي المرأة أو رضي الزوج، لا يجوز لمسلم أن يفعله لأن هذا فيه خلط الأنساب. ولذلك إن كان لا بد من التلقيح فلا بد أن يكون من ماء الرجل، أما التلقيح من غير ماء الرجل فهذا محرم، يعني الصنيع الفعل نفسه محرم. إذا ولد الولد ما علاقته بالمرأة هذه ما دام من بويضتها؟ هو ابنها لكن ليس ابن الرجل. وما يفعله البعض مما يتعلق بهذه المسألة، هناك قضية أخرى، قد تكون المرأة غير قادرة على الحمل فيأخذون منها البويضة ويلقحونها بماء الرجل ويغرسونها في رحم آخر، يستأجرون رحما، فهذه العملية أيضا محرمة ولا تجوز لأن فيها خلط الأنساب، والفقهاء منعوها فيما يتعلق بالمسلمين واستثنوا حالة واحدة فقط وهي محل خلاف بينهم، والراجح فيها عدم الجواز. قالوا لو أن للرجل امرأتين، واحدة منهم أخذ منها البويضة وخصبت من الزوج وغرست في رحم الضرة، كثير من علماء من فقهاء المسلمين رفض هذا الفعل ومنعه لأن هذا أيضا يترتب عليه اختلاط النسب. هذه التي غرس فيها البويضة هي لا شك أن لها دور في تكوين هذا الولد، وإن كان الفقهاء قالوا إن هذا الولد هو للأمة الأولى، يعني لو ماتت الأم الولد يرثها باعتبار أن البويضة منها، لكن لا ننسى أن هذه البويضة تنميتها وتكبيرها هو ليس بمثابة الرضاع، لأن هذا فيه تكوين لأصل الجنين، ولذلك المسألة لا تزال في محل البحث. ويكفينا ما سمعنا. قال لا ترد يد لامس، قال منزلة العموم، ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن عدم العفة والزنا. ولهذا نقول إن حملها على هذه المعاني كلها إن أمكن فهو أولى. ها؟ أيوة العرب، والعرب تستعمل اللمس كناية عن الجماع. ها؟ هذا لو طلب، الطلب هو الالتماس، لكن الملامسة جاءت أو لامستم النساء. إيه لأنه قالوا لا تردوا بمعنى لا تمنع طالبا، قالوا اللامس بمعنى الطالب، والطالب هذا قد يكون طالب مال وطالب قوت وطالب شيء آخر، لذلك كله إيه يندرج تحت كلمة لامس. لا هو قد يكون قد يكون عيبا لأنها تتصرف في غير ماله، في غير مالها، يعني هي ما بتعطي من مالها عشان نقول هذا كرم، لكن تجي أنت تشتري لأولادك في البيت أو تخص نفسك بشيء، لك عباء اشتريتها تريد أن تلبسها يوم العيد فتعطيها لغيرك، ترضى بذلك؟ هي ما ترضى. قال: وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز إمساك الزانية، لقوله فيه: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن. الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. قال: فتفسير حديث لا ترد يد لامس بغير الزنا لا يتأتى أو لا يأتي بفائدة باعتبار محل النزاع. وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن من زنت لم يفسخ نكاحها، أن من زنت لم ينفسخ نكاحها. وحكى أيضا عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب. قوله أن مرثد قال بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة، والغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني، إلى غني وهو غني بن يعصر، ويقال أعصر بن سعد بن قيس غيلان. قال: وعناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف. قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال، إلا هي قوله الزاني والزانية والزاني والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أحدها أنها منسوخة، نسخت بآية الحد. قاله سعيد بن المسيب. وقال الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيد إنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقوله الأيامى جمع أيم يدخل فيها الزانية، فيجوز نكاح الزانية كما تنكح العفيفة. قالوا هذه الآية الناسخة، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، يعني نتيجة لهذه الآية. لكن إذا قلنا إن الآية في قوله وحرم ذلك على المؤمنين محكمة، لا يجوز ابتداء الزواج بالزانية إلا إذا تابت. قال: والثاني أن النكاح هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله، إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. وتمام الفائدة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي فلا يقعون في الزنا. القول الثالث: إن الزنا، إن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية المجلودة. وقد مر بنا أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. القول الرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، ولذلك جاء التنفير عنه بقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. القول الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية، يعني على اعتبار على ابتدائه، وهذا هو أظهر الأقوال فيما يبدو، والله أعلم. ثم قال: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.